الذي أمر يعني أمر يأمر به العقل قبل يعني الشرع. ولكن إذا كانت المفاوضات حق الكلمة المفاوضات بحق الكلمة لا أن تكون إملاء وفرض شروط مسبقة، وهذا ما ترفضه إيران. بالأمس أيضا يعني خطاب السيد الخامنئي كان خطابا يعني كعادته، وعادتنا أن نسمع إلى خطابات مؤثرة حاكية الواقع وتضع النقاط على الحروف في مختلف الأمور. السيد يعني أشار بأنه إيران استخدمت قدرتها الصاروخية، وإذا تطلب الأمر ستستخدمها مرة أخرى وبكل جدية، نحن جاهزون. وهذا هو يعني الواقع الذي نعيشه، هذا هو الواقع الذي نعيشه، ويجب أن نكون ضمن هذا الإطار ونسير وفق ما يعني يرسمه لنا السيد الخامنئي اطلاعه على الأوضاع. أنا أشكر مرة أخرى الأخت زينب وكذلك السيد عادي على يعني هذا الموضوع وهذا الموضوع، وننتقل لقراءة المشاركة.
المستمع عبد الله من السنغال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإليكم مشاركتي في البرنامج أمثال وحكم. إذا كانت الحرية ضعيفة التسليح فعلينا تسليحها بقوة الإرادة. أجود بالنفس أقصى غاية الجود، السيف أهول ما يرى مسلولا، العز في نواصي الخير، القصاب لا تهواه كثرة الغنم، وأخيرا أن البعوضة تدمي مقلة الأسد. وفي الختام لكم مني ألف ألف شكر، ولكم يعني ولك منا أيضا ألف ألف شكر عبد الله من السنغال.
طيب، بين يدي المشاركة هي قصة لربما مطولة بعض الشيء لأدخل مخبز الحلقة من البصرة، أقرأ على سبيل السرعة هذه القصة. عندما يكون كالظن في النهاية والحقيقة تسعف أيضا، في حدث لبناء مسجد في حي من الأحياء، رجل قال لزوجته بعدما انتهينا من تكاليفنا تجاه أولادنا وبناتنا ووفقنا للذهاب للحج، تراودني فكرة أن نبني مسجد في بلدتنا. قالت له زوجته: فكرة جيدة وموفقة. بدأوا من أول مرحلة من قضية المسجد والأموال التي تكفي لسد حاجة. استمر العمل والبناء حتى اكتمل، بقي ينقصه المؤذن. سألوا عن مؤذن يليق ببيت من بيوت الله. بعد يوم وجدوه وقالوا له: هنيئا لك خدمة بيت الله. وأقبل شهر الله شهر رمضان، دعاه صاحب البناء للمسجد لوجبة. بعدما انتهوا من الإفطار قام صاحب الدعوة بخلع خاتمه وساعته من يده، ووضع المسبحة ومحفظة الأموال على الطبلة في غرفة الاستقبال. وعند عودته من غسل يده في المغسلة وجد كل حاجاته إلا المحفظة. بقي ساكتا إلى أن خرج الشاب المؤذن من بيته. ذكر الحالة لعائلته وأولاده، فتأثر الابن الأكبر وقال: سأرد فعلته عليه بشر وبنفس المكان. فدعاه بليلة العيد عند الانتهاء من الإفطار، أهان الشاب، قال له إنك بلا حياة وبلا خجل. استغرب الشاب وقال: لماذا توجه لي هذا الكلام بلا تردد؟ أجابه: لأنك سرقت محفظة والدي وأمواله في الدعوة الأولى. قال: للأسف إني لم أسرق أبدا، وإنما عندما رأيت الأطفال قد دخلوا علينا محفظة والدهم قريبة لهم وضعتها في القرآن لكي لا يأخذوا منها شيئا. فالأسف عليكم من تلك الليلة ولهذه الليلة لم تفتحوا كتاب الله، ولو كنتم من أهل كتاب الله لوجدتم ضالا. جميل أن نقرأ القرآن، والأجمل أن نتخلق بأخلاق. نعم، أحسنتم. شكرا لمخلص الحلفي من البصرة.
جزيلا للأخ مخلص، فعلا هذه حكمة وعبرة جميلة من هذه القصة. الأخت أم علي المنامية من البحرين تقول: إشراقة اليوم لا تلتفت يمينا أو يسارا لتبحث عن أحد يساندك، انظر للأعلى فستجد من يرعاك، فقط قل يا رب. يا رب. أشكر جزيلا للمستمعة أم علي المنامية من البحرين على هذه المشاركة.
نعم، وإلى هنا ينتهي لقاء آخر من اللقاءات. نعم، نعم، هكذا يجب أن نجمع وسائلنا وأمتعتنا من أجل لأنه كما يقول الإمام علي عليه السلام الرحيل وشيك.
نعم.
فوقت البرنامج انتهى. نعم. ونشكركم جزيل الشكر على
متابعتكم. نشكر كل من شاركنا ونشكر كادر البرنامج أيضا ونشكر لك.
شكرا جزيلا لك وشكرا لكم مستمعين الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان.
Thank you. سفر من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم. اليوم هو 29 فبراير 1447 هجري قمري والمصادف 30 شهر 1404 هجري شمسي والموافق
يعرف من الدين إلا العنة والتزمت والعنف، فإن الموعظة القرآنية لا تزيد إلا خسارة.
Thank you. لا تساوي عنده شيئا. أي أن الزهد في الدنيا واعتبارها قليلة الشأن هو الذي رفع مقامه في عين الإمام عليه السلام، لأن العظمة الحقيقية ليست في امتلاك الدنيا بل في التحمل الإنسان. I'm
التربية القرآنية تربية أراد الصوت من المؤمنين أن يوفروا شروط الصبر وشروط النصر، لأن النصر لا يأتي بصورة هينة ولا يأتي من غير شروط ومن غير مستلزمات. ولهذا نقرأ في سورة الأنفال هذه الرغبة الطبيعية للنفس البشرية، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. الناس والنفس البشرية بطبيعتها لا تحب طريق الأشواق، ولا تحب طريق المعاناة، ولا تحب طريق الآلام، بل تريد نصرا سهلا يسيرا هينا. ولكن القرآن الكريم يقول الحق لا يحق، والنصر لا يأتي إلا بعد المعاناة، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. الناس يريدون طريق ذات الورد ولا يريدون طريق ذات الشوكة. القرآن الكريم يقول ويريد الله أن يحق الحق بكلمته. الله سبحانه وتعالى يريد شيئا والناس يريدون شيء آخر. الله سبحانه وتعالى يريد أن يحق الحق بكلماته من خلال المعاناة التي يخوضها المؤمن العامل. وهذه الطبيعة التي القرآنية تطرح بصراحة لترد المؤمنين تربية واقعية وتضعهم وجها لوجه أمام المشاكل وأمام العقبات، لتعبئ فيهم الطاقات وتجهزهم للقيام بالمهمات حتى لا يتفاجئوا وهم في منتصف الطريق. لا تقول لهم أن الطريق سهل وأن الإسلام ليس فيه معاناة، بل على العكس ذلك بمعنى القرآن الصريح في رسم العقبات والمعاناة على مفهوم ولنبلونكم ننظر إلى هذه الأعلام لا تنفصل تدل على تأكيد مفهوم هذا الاختلاف في طريق المؤمنين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذا البشرى تأتي من خلال المعاناة، البشرى تأتي للذين يتحملون كل تلك العقبات وكل تلك المعاناة. هذه التربية الواقعية إنها تصارع الإنسان المؤمن بكل عقبات الطريق وبكل معاناته وآلامه ليستعبد وليستعد، فإن الهدف الكبير وإن الطريق مليء بالمكاره والعقبات، إنها عقبات شتى وابتلاءات متنوعة، ابتلاء الخوف وابتلاء الجوع وابتلاء النقص من الأموال والنقص من الأنفس والنقص من الثمرات. ذلك لأن الذين يحملون الأهداف الكبيرة في الحياة لا بد وأن يستعدوا للمعاناة، ولا بد من أن تكون المعاناة كبيرة على قدر أهل العزم. تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأصحاب من حوله قد تعرضوا لابتلاء الخوف، حيث صورهم القرآن الكريم بقوله واذكروا إن أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. إلى التعبير القرآني الجميل في سورة الأنفال تخافون أن يتخطفكم الناس. كان يعيشون الضيق ويعيشون الخوف، حيث الأعداء لهم القوة والمنعة، بينما هم قليل مستضعفون كما يعبر القرآن الكريم. ومن الطبيعي أن يكون هناك خوف، فقد كان الإرهاب والتعذيب يجعل الإنسان يعيش الملل، ويجعل الإنسان يعيش الارتباع النفسي والروحي في الحياة. أما الجوع فهو أمر مادي يختص بالمعدة، ويستطيع الإنسان أن يصبر على الجوع، ولكن ما دام الخوف ومخاوف الخوف أشد وقعا على المؤمنين، لأن الخوف إذا ما تغلغل في النفوس فإنه يشل الطاقة ويشل الحركة. ولهذا فإن القرآن الكريم معبر المؤمنين في تحدي الخوف وما يولده من قلق نفسي قد يؤدي إلى استسلام المؤمنين، ولهذا يدعون القرآن الكريم إلى عدم الخوف من إرهاب الطغاة. ففي سورة آل عمران بعد أن تتحدث آيات عن حياة الشهداء في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وبعدما تتحدث عن الفرح الذي أصاب المؤمنين في معركة أحد، أراد الأعداء أن يحولوا الهزيمة من ساحة المعركة إلى ميدان القلب، وبالتالي تكرس الهزيمة في نفوس الصحابة، مما يؤدي إلى عيش الإحباط في المعارك التالية. ولهذا طلبت الإشاعات تكرس الهزيمة في نفوس والقلوب إلى إشاعة الخوف الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. انظر إلى المفرطين كيف يكون إلى المؤمنين المجاهدين بالخوف والرعب من تجمع العداء وتعسفهم الذين قال لهم الناس. والمقصود الناس الأولى هم المفرطون، أما الناس الثانية الذين قال لهم الناس إن الناس فهم أعداء الإسلام، أي إن الأعداء قد اجتمعوا من أجل القضاء عليكم ومن أجل استئصالكم. فما هو الموقف الذي كان عليه المؤمنون رغم ما عليه الحصار وجراحات بعد معركة أحد؟ القرآن الكريم يقول: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. انظر إلى هذه الأنباء التاريخية السبب: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا فزادهم إيمانا. لأن هذا التهديد الخوف والرعب زاد المؤمنين إيمانا وثباتا في ساعة الصراع. لماذا؟ وقالوا حسبنا الله يكفينا، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهنا نرى كيف واجب المؤمنون رسالي واجب إشاعة الخوف الذي أراد الأعداء أن يذبوا المؤمنين. إنما القرآن الكريم بعد ذلك يقول: إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فإذا إشاعة الخوف هي الحقيقة إشاعة شيطانية من أجل أن يدق الرعب والخوف في قلوب المؤمنين المجاهدين الصادقين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وسنتحدث عن هذه الآية المباركة في حلقة الغد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في غيابه يقدم لي حضرتكم استعداداً لأهم المعتقدات
ومهن التدريس فيما شارك في كثير من الدرجات.
جائزة سعيد خلدون للإبداع الشعبي عن مجموعات شعبية هكذا يغني الفيلسوف، فيما حاز على جائزة شعر الحسين في البحرين وجائزة سيد الأوصية الدولية في العراق. كما